أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن التعبد والتوصل يأتي على معان، وهذه المعاني استعملت بين الفقهاء وعلماء الشريعة، وذكرت أن محل النزاع من بين هذه المعاني الثلاثة هو المعنى الثالث، وهذا المعنى الثالث يمكن توضيحه بعبارة أخرى تعتمد على ما سلكه مشهور العدلية من كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فيقال الفعل تارة يكون مركبا للمصلحة والمفسدة مطلقا، وأخرى يكون مركبا للمصلحة والمفسدة إذا كان مضافا إلى المولى. فمن أتى بالصلاة مثلا من دون إضافتها إلى المولى فقد أتى بفعل لا مصلحة فيه، لأن المصلحة حسب الفرض قائمة لا في مطلق الفعل، بل في الفعل الذي يضاف إلى المولى. والمفروض أن المكلف أتى بالصلاة من دون إضافتها إلى المولى، والفعل الذي والصلاة التي لا تضاف إلى المولى ليست صلاة ذات مصلحة، بخلاف التوصل فإن المصلحة قائمة في الفعل أضفته إلى المولى أم لم تضفه، فبالطبيعة الحال بمجرد إتيان الفعل تستوفى مصلحته، وبالتالي يسقط أمره، فهذا هو التوصل. بعد وضوح ذلك وقع الكلام بين علماء الأصول في كون إطلاق الصيغة هل يقتضي التوصلية أم لا. ذهب جمع من السابقين إلى أن إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على التوصلية، فلو جاء أمر فإن دلت قرينة على نوعية الواجب المستفاد من الأمر فلا إشكال، وإن تجرد الأمر الدال على الطلب عن أي قرينة فهؤلاء يروا أن الواجب التعبدي هو سنخ واجب بحاجة إلى عناية في مقام الإثبات، لكونه في مقام الثبوت أيضا بحاجة بعد التحليل إلى تقييد وجوب هذا الشيء بالإضافة إلى المولى بقصد أمره. فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على أن هذا الفعل لا بد من إضافته إلى المولى، لا بد من قصد امتثال أمره، فمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أن هذا الفعل واجب. أضفته إلى المولى أم لم تضفه؟ فعلى هذا الأساس الإطلاق يقتضي الحمل على أي قسم؟ على التوصلية. طبعا الشبهة السابقة التي ذكرناها في البحث السابق تأتي هنا إشكالا وماذا؟ وجوابا. فإن هذا السنخ من الإطلاق يختلف عن الإطلاق في أعتق رقبة، لأن المطلق وهو الرقبة تصدق على المقيد وهي الرقبة المؤمنة، بينما فيما نحن فيه المطلق وهو التوصلي لا يصدق على التعبدي، فإن التعبدي قصيم للتوصلي فلا يصدق عليه وعلى غيره. والجواب هو الجواب، ما تقدم من أن السعة طارة تكون سعة مفهومية كما في أعتق رقبة، وأخرى تكون سعة وجودية كما في مثل الواجب النفسي والواجب الغير كما شرحت ذلك مفصلا. واضح الكلام؟ فإذا من هذه الناحية لا يوجد إشكال، هذا ما ذهب إليه جمع من السابقين. المتأخرون من علماء الأصول اختار معظمهم إلى أن إطلاق الصيغة لا يقتضي الحمل على التوصلية، وبالتالي سوف نفقد الدليل الاجتهادي والأصل اللفظي لننتقل إلى الدليل الفقاهتي والأصل العملي. فإذن لا مجال في صيغة الأمر للتمسك عند هؤلاء بالأصل اللفظي. الأصل اللفظي ما هو؟ أصل اللفظي ما هو؟ لإطلاق. وإنما يمكن أن نتمسك بالأصل العمل. نعم سوف يأتي أنهم في الأصل العملي وقع عندهم الخلاف، للخلاف في تشخيص المورد، هل هو من موارد الشك في المحصل لتجري أصالة الاشتغال، أم هو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر لتجري أصالة البراء؟ لكن بالنتيجة اتفقوا على ماذا؟ على أن الأصل اللفظي لا يجري، لا يمكن التمسك بالإطلاق. لتوضيح هذه النظرية نحتاج إلى تقديم مقدمتين. هاتان المقدمتان مطويتان في كلام من ذهب إلى عدم إمكان التمسك بالإطلاق، ومن دونهما لا يثبت عدم الإمكان، فهما مقدمتان أساسيتان عند أصحاب هذه النظرية، وليس مجرد تفصيل البحث إلى مقدمات لأجل توضيح المطلب ولو بمقدمات بعيدة. لا، هاتان المقدمتان من دونهما لا يتم المطلب. المقدمة الأولى في التقابل بين الإطلاق والتقييد. في التقابل بين الإطلاق والتقييد تارة يطرح هذا السؤال في مقام الثبوت، أي حقيقة الإطلاق مع حقيقة التقييد، ما هو التقابل بينهما؟ هذا التقابل نقول له تقابل وين؟ في مقام الثبوت. في التقابل في مقام الثبوت يوجد اختلاف بين العلماء، فهل هو تقابل الملك والعدم، أو تقابل النقيضين، أو تقابل الضدين؟ يوجد أنظار ثلاثة. وأخرى يطرح التقابل في مقام الإثبات. اتفق العلماء على أن التقابل في مقام الإثبات من قبيل العدم والقينة، أي العدم والملكة، ففي مقام الإثبات الإطلاق يثبت في موضع يكون المتكلم متمكنا من التقييد، أما إذا لم يكن متمكنا من التقييد فلا نقول ماذا؟ إنه يريد المطلق. واضح الكلام؟ لا تستطيع أن تقول كل ما لم يذكره لا يريده، من باب تقريب الفكرة أمثل بمثال. إذا أتينا بشخص إلى مجلس بيع تحت الجبر والتهديد وهددناه بأن يبيع، وقلنا له في البيع لا ينبغي أن تذكر الشرط الفلاني، هذا تحت تهديد السلاح أنشأ البيع من دون ذكر الشرط. هنا لا تستطيع أن تقول إذن لم يذكر هذا الشرط فلا يريده، هو لم يذكره لأنه مهدد بذكره، فلا يكشف عدم ذكره عن عدم إرادته. هذا من باب تقريب الفكرة. كذلك في كل موضع يستحيل التقييد فيستحيل ماذا؟ الإطلاق، لكون التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملك والعدم، فالإطلاق عدم التقييد في موضع يكون قابلا لأي شيء؟ للتقييد. فإذا في مقام الإثبات اتفق العلماء على أن التقابل من قبيل تقابل الملكة والعدم. هذه المقدمة ماذا؟ الأولى. المقدمة الثانية أن الأفعال التي تقع متعلقا للحكم الشرعي لها نوعان من التقسيم. النوع الأول يسمى بالتقسيمات الأولية، وهي سنخ تقسيمات تعرض على الفعل مع قطع النظر عن طرو الحكم عليه، فالرقبة بمعنى العبد ينقسم إلى رقبة مؤمنة ورقبة كافرة. أمر المولى بعتقها أم لم يأمر؟ هذا الانقسام ليس له علاقة بأمر المولى، فهو تقسيم أولي، يعني يصح أن يعرض على الشيء قبل تعلق الطلب به. الخمر تعلق به الحرمة أم لم تتعلق؟ ينقسم إلى خمر لونه أحمر وإلى خمر لونه ما أدري شلون أبيض أبيض، واسأل به. نعم التفتنا. فهذا التقسيم يعرض على الأشياء أولا وبالذات تعلق بها حكم أم لم يتعلق. الصلاة تنقسم إلى صلاة في المسجد وإلى صلاة في الدار وإلى صلاة في الشارع وإلى صلاة في الحمام تعلق بها الحكم أم لم يتعلق، وهكذا. هذه كلها نسميها ماذا؟ تقسيمات، تقسيمات أولية. النوع الثاني من التقسيمات التقسيمات الثانوية، وهي صنخ تقسيم يعرض الشيء بعد طرو الحكم عليه، يكون هذا التقسيم متفرعا على أي شيء؟ على طرو الحكم عليه. يعني لو لم يوجد حكم لا يتحقق هذا التقسيم، ولذا سمي بالتقسيمات الثانوية. ليش؟ لأنها تعرض على الشيء ثانيا وبعد عروض الحكم عليه. واضح وجه التسمية؟ من قبيل تقسيم الصلاة مثلا إلى صلاة معلومة الوجوب ومجهولة الوجوب. الصلاة إما أن نعلم بوجوبها وإما أن نجهل، هذا تقسيم أو ليس بتقسيم؟ التقسيم. لكن هذا التقسيم متفرع على أي شيء؟ على وجود وجوب وحكم. بعد أن يأمر المولى بالصلاة، بعض المكلفين يعلمون بهذا الحكم وبعض المكلفين يجهلون به. أما إذا المولى لم يأمر بالصلاة فلا يصح أن نقول الصلاة تنقسم إلى صلاة معلومة الحكم وإلى صلاة مجهولة الحكم. وبعبارة صناعية، في التقسيمات الثانوية تفهم جيدا، تنطبق ما يسمى بقاعدة الفرعية. قاعدة الفرعية مفادها أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. العلم والجهل من الأعوارض، صح أو لا؟ من العوارض الطارئة على الشيء. العلم والجهل بحسب المثال عرضا على أي شيء؟ على الوجوب. الوجوب معلوم، الوجوب مجهول. فإذا طبقنا قاعدة الفرعية فنقول ثبوت العلم والجهل فرع للوجوب، فرع ثبوت الوجوب. فلذا كان من الأقسام من التقسيمات الثانوية. واضح هذا الكلام؟ لا، الآن أعرف في خدمتك. هذا إكراما لكم نذكر هذه الشبهة، وإلا هي محلها ليس هنا. بعض علماء الأصول لم يقبل هذا الشيء، فإنه لو طبقنا قاعدة الفرعية سوف يلزم الانقلاب. بتقريب أنه مثلا إذا قلنا الشك بالحكم فرع ثبوت الحكم. شك عن الجهل، مش هكذا تطبيق قاعدة الفرعية؟ مش هذا معنى الشك في الحكم فرع ثبوت الحكم؟ الآن نأتي إلى شخص جاهل وشاك بوجوب صلاة الجمعة، هذا شاك في الحكم. هذا الجاهل والشاك بالحكم إن كان على دراية بقاعدة الفرعية سوف ينقلب شكه وجهله إلى ماذا؟ إلى علم. إذا كان على دراية بقاعدة الفرعية فهو يقول أنا الآن جاهل بالحكم، والجهل بالشيء فرع ثبوت الشيء. أنا جاهل بالوجوب، والجهل بالوجوب فرع ثبوت الوجوب. إذا في وجوب، فتحولت من جاهل إلى ماذا؟ إلى عالم. نعم، أي هذه القاعدة أدت إلى الانقلاب، فلا يبقى عندنا جاهل. كل جاهل يكفي أن يدري بقاعدة الفرعية لينقلب جهله إلى ماذا؟ إلى علم. هذا بعض علماء الأصول طرح هذه الشبهة. واضح الإشكال؟ وهو من الفلاسفة أيضا، ولكن هذه الشبهة نشأت من الخلط بين المجهول بالذات والمجهول بالعرض. كما عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، عندنا مجهول بالذات ومجهول بالعرض. تفهم جيدا، قاعدة الفرعية في مثل العلم والجهل تقتضي ثبوت الصورة لمعروض العلم والجهل. أنا جاهل بالخمر، جهلي على ماذا عرضه؟ الجهل من الحالات الخارجية أو النفسية؟ من الحالات النفسية، فلا بد أن أنها عرض على ماذا؟ على الخمر. على أي خمر عرض الجهل؟ على الخمر الخارجي أو على الصورة الذهنية للخمر؟ على ماذا عرض الخمر؟ على الصورة الذهنية. هذا ما نسميه المجهول بالذات. المجهول بالذات ماذا؟ هو هي الصورة الذهنية. فقاعدة الفرعية ماذا تقتضي؟ أن نتصور الخمر، وتصور الخمر لا يقتضي وجود الخمر خارجا، اللي هو المجهول بالعرض. فلم يتحول المجهول المشكوك الحصول إلى ماذا؟ إلى معلوم الحصول. غاية الأمر، نعم هناك صورة لمتعلق الجهل، والمفروض أنه حصل جهل بوقوعها، ففي الخارج غير ثابت. فمن كان جاهلا وشاكا يتمكن بوجوب الصلاة لابد أن يتصور الوجوب كي يشك في تحققه خارجا. فقاعدة الفرعية لا تقتضي أكثر من وجود صورة المجهول لا تحقق المجهول خارجا. واضح الجواب عن هذه الشبهة؟ فإذا هذا من التقسيمات ماذا؟ من التقسيمات الثانوية. صار واضح الفكرة؟ إذا اتضحت هاتان المقدمتان نأتي لإثبات ماذا؟ استحالة التمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ لإثبات التوصلية محل كلامنا. عبارة المتن في بيان الاستحالة فيها إجمال، ولذا اختلفوا في وجه الاستحالة. عبارته حمالة ذات وجوه، لذا من تأخر عن الماتن، بعض من تأخر عن الماتن ذكر وجوها ثمانية للاستحالة. وبعض هذه الوجوه نسبوها إلى صاحب الكفاية. ومنشأ ذلك ما هو؟ قلنا الإجمال في عبارة المصنف. أكتفي بذكر وجهين من وجوه الاستحالة. الوجه الأول أن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية يلزم منه الدور أو الخلف. ومرجع ذلك إلى قياس ماذا؟ استثنائي. لو تمسكنا بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية يلزم الدور أو الخلف، لكن الدور أو الخلف مستحيل، فالتمسك بالإطلاق ماذا يكون؟ يكون مستحيل. هذه صورة القياس. أما بيان الملازمة، هنا في بيان الملازمة لابد أن نستعين بأي شيء؟ بكلا مقدمتين. بيان الملازمة أنه في التعبد الأمر عارض على أي شيء؟ في الواجب التعبدي على ماذا يعرض الأمر؟ الأمر يعرض على الصلاة المقيدة بقصد الأمر. المعنى التعبدي والواجب الذي يجب بقصد أمره، مش هذا معنى التعبدي؟ فإذا الأمر عرض على الصلاة المقيدة بقصد الأمر، هذا التعبدي. سواء كان قصد الأمر شرطا أم شطرا، يكون داخلا في المأمور به فإن الفرق بين الشطر والشرط في أي شيء؟ في أن الشطر أي الجزء داخل قيدا وتقيدا، والشرط خارج قيدا داخل تقيدا. تقيد الصلاة بالطهارة داخل في حقيقة المأمور به، تقيد الصلاة بالركوع، الركوع جزء في حد ذاته جزء من الصلاة لأن الصلاة مركبة منه ومن غيره، وهو قيد في المأمور به. كذلك في بحث التعبد، قصد الأمر سواء أخذناه على نحو الجزئية أم أخذناه على نحو الشرطية هو داخل في المأمور به. فالأمر في التعبد على ماذا يعرض؟ على ذات الصلاة أو على الصلاة المقيدة بقصد أمرها؟ على الصلاة المقيدة بقصد أمرها. فبيان إشكال الدور أو الخلف يكون ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأمر بالصلاة المقيدة بقصد الأمر يتوقف على الأمر، أو قل هكذا: الأمر بالصلاة المقيدة بقصد الأمر يتوقف على الصلاة المقيدة بقصد الأمر. دليل هذه المقدمة ما هو؟ ضرورة توقف العارض على ماذا؟ على معروضه. عندما نقول البياض عرض على الجدار، العارض يتوقف على المعروض، لو ما في جدار لا يعرض البياض عليه. فأنت تقول الأمر عرض على أي شيء؟ على الصلاة المقيدة بقصد الأمر. فالأمر يتوقف على الصلاة المقيدة بقصد الأمر ضرورة توقف العارض على المعروض بتمام أجزائه وقيوده. ثبتت المقدمة أولى. المقدمة الثانية نأتي إلى المعروض. المعروض ما هو؟ معروض الأمر ما هو في التعبد؟ الصلاة مقيدة بقصد الأمر. جزء هذا المعروض قصد الأمر، قصد الشيء متوقف على ماذا؟ على الشيء، لأن القصد عرض والمقصود معروض عليه، فقصد الأمر يتوقف على الأمر، فتكون النتيجة أن الأمر إذا ضممنا هاتين المقدمتين إلى بعضهما البعض، أن الأمر يتوقف على الأمر. وتوقف الأمر على الأمر ما هو؟ دور. أو نقول يلزم أن يكون المتقدم ماذا؟ متأخرا. يعني في كل مورد في دور في خلف، فيلزم الخلف. نشأ هذا الدور مما تقدم من التقسيمات الثانوية، فإن الصلاة التي تنقسم إلى صلاة بقصد الأمر وصلاة لا بقصد الأمر، هذا من أي نوع من التقسيمات؟ مثل الصلاة المعلومة الوجوب والمجهولة الوجوب من التقسيمات الثانوية. لا يمكن أن نقسم الصلاة إلى صلاة يقصد أمرها وصلاة لا يقصد أمرها إلا إذا كان يوجد أمر. فإذا كان التقسيم الثانوي يقتضي توقف الصلاة على الأمر وفي الوقت نفسه الأمر لأنه يعرض على الصلاة فيتوقف الأمر على الصلاة فيتوقف الشيء على نفسه. فإذا يلزم من أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يلزم الدور، وبما أن الدور مستحيل، بما أن الدور مستحيل فلا يجوز أن نأخذ قصد الأمر وين؟ في متعلق الأمر، مستحيل. فيصبح نظير ماذا؟ لو هددنا شخص إذا ذكر الشرط الفلاني سوف نقتله، فلا يستطيع أن يذكر الشرط. فتأتي المقدمة الأولى التي ذكرناها أن التقابل بين الإطلاق والتقييد أي نوع من التقابل؟ ملك وعدم. فلا تستطيع أن تقول إذا لم يذكر قصد الأمر في متعلق الأمر إذن هو يريد المطلق، لما ثبت من أنه لم يذكره لاستحالة ذكره وأخذه في متعلق الأمر، لأن أخذه في متعلق الأمر إلى ماذا يؤدي؟ إلى الدور أو الخلف. إذن خلينا نجمع هذا الوجه، لأنه قلنا سوف نكتفي بذكر وجهين، الوجه الأول هو الدور أو الخلف. مرجع هذا الإشكال إلى قياس استثنائي، توضيحه أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يلزم منه الدور أو الخلف، وما يلزم منه الدور أو الخلف مستحيل عليكم السلام. فإذا لا يمكن أخذه، وبما أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ملك والعدم، فما لا يمكن أخذه لا يكون عدم ذكره كاشفا عن إرادة المطلق. لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملك والعدم. أما الوجه في عدم إمكان أخذه فلما عرفت من أن قصد الأمر من التقسيمات أي نوع من التقسيمات ثانوية، قصد الأمر فرع الأمر، فإذا أخذ في المتعلق، ما هو المتعلق؟ يعني أخذ في الموضوع، ركز معي شوي، إذا أخذ في المتعلق ما هو المتعلق؟ يعني الموضوع، يعني المعروض، الأمر عارض على الموضوع. إذا كان قصد الأمر جزء من الموضوع فالأمر يتوقف على الموضوع بتمام أجزائه، فمعناه أن الأمر يتوقف على قصد الأمر. ومن جهة أخرى قصد الأمر عارض على أي شيء؟ على الأمر، مثل العلم والجهل عارض على الوجوب من التقسيمات الثانوية، فقصد الأمر عارض على الأمر والعارض متأخر عن المعروض. فإما أن تقول يلزم توقف الأمر على الأمر، توقف الشيء على نفسه، وإما أن تقول ما فرض متقدما صار متأخرا وهو خلف، أو ما فرض موقوفا عليه صار موقوفا وهو خلف. هذا هو بيان وجه الاستحالة، البيان الأول. البيان الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.